إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، أعتذر أولا عن الدرسين الماضيين، ولعل الله جل ييسر علينا وأن أعود الدرسين، يعني درس اليوم يكون درسين إن شاء الله، ودرس الأسبوع القادم يكون درسين، حتى لا أكون قد قصرت في حق الإخوة الأفاضل، فأستبيحكم عذرا، كان الأمر خارج يعني كان خارجا عن يدي فسامحوني. لا، ما زلنا مع العلم الأصيل، أصول الفقه، وهو أعظم العلوم نفعا، وهو الذي يرتكز عليه علم الفقه، بل كل العلوم ترتكز على علم الفقه كما بينا سالفا. والكلام اليوم إن شاء الله ما زال موصولا على الأصول التي أصلها المصنف، وهو الحكم التكليفي، وأن الحكم التكليفي هو واجب ومستحب ومباح ومحرم ومكروه. ووقفنا الأسبوع قبل الماضي على الكلام على الحكم التكليفي الثالث، ألا وهو المحرم. والمحرم هو ما حرمه الله جل في علاه. أقول دائما عندك حكم وعكسه، فالواجب عكسه المحرم، فما قيل في الوجوب يعكس المسألة يكون المحرم. والمحرم في اللغة معناه المنع، لكن في لغة هذا في اللغة عموما الحرام الممنوع، والمحرم في لغة الحبشة هو الواجب، لقول الله جل في علاه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني يجب ألا يرجعوا، لأن الله جل وعلا قال كلمة هو قائلها ولا مرد لهذه الكلمة، أن من خرج من هذه الدنيا لا يرجع مرة ثانية. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر جابر بن عبد الله فقال أبوك قد كلمه الله جل في علاه كفاحا، فقال تمنى، فقال أن أرجع إلى هذه الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل. فلما علم أنه لا يحتاج شيئا لم يعني تركه، والمعنى أنه طلب شيئا قد قضاه الله جل في علاه، أن من خرج من هذه الدنيا لا يرجع إليها أبدا. ولا يشكل علينا هذا، لا يشكل علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سرد لنا، والقرآن أيضا قد سرد لنا عن ناس قد ماتوا ورجعوا إلى الدنيا. هؤلاء الصحيح في هذا الباب أن أجلهم لم ينقضي، كالرجل الذي هو في بني إسرائيل الذي أحياه الله جل في علاه. يعني الصحيح أن يقال من وجهين، الوجه الأول أن هذه كانت حالة خاصة، بأن الله جل وعلا جعلها معجزة لنبيه موسى عليه السلام، والوجه الثاني وهو الأوجه، مع أنها معجزة وهذه إجابة سديدة، نقول أجله لم ينقضي، آخر أجل له هو بعدما ضرب بالبقرة واستيقظ ثم مات بعد ذلك، هذا آخر أجل له مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا الراجح الصحيح. والإنسان يعتبر موته بآخر الآجال، بآخر أجل له، فلا يشكل علينا هذا الأمر. والحرام في الاصطلاح هو طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. إذا قلنا بأن الواجب طلب الفعل، فالحرام هو طلب الكف على وجه اللزوم. طلب الكف يعني الامتناع، تمتنع أن تعمل، فلا يجوز لك أن تعمل ما دام النهي قد جاء من رب البرية. طلب الكف هو المنع، طلب الكف على وجه اللزوم، وجه اللزوم الحسم والحزم، على وجه اللزوم هو وجه الحسم والحزم، يعني المسألة ليس فيها نوع اختيار، بل جاءت من عند ربنا جل في علاه بالحسم. وأقول أوامر الله وأوامر النبي لا تحتاج لعزم ولا تحتاج لتأكيد، لأن الله جل وعلا إذا قال فلا بد من السمع والطاعة، وإذا نهى لابد من السمع والطاعة. لذلك علماءنا الأجلاء قالوا أن
في حديث معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فقال علماؤنا ونهي النبي لا يحتاج ونهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم ولا تأكيد، إذا نهى فلا بد أن تحرم على نفسك، لأن النهي جاء من النبي وما جاء به النبي وحي من السماء. فهو طلب الكف على وجه اللزوم حسب، على وجه الاستعلاء كما فصلنا في الواجب، ووجه الاستعلاء هو من الله جل في علاه من الأعلى للأدنى، كأن يقول الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالات، حرمت أي حرام عليكم الزواج منهن، هذه الحرمة انتشرت بقول الله جل في علاه حرمت عليكم. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه محرم أن يجمع الرجل بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها، وهذا يكون بالتطبيق حرمت عليكم طلب الكف، لا أتزوج أمي، حرمت عليكم أمهاتكم، طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الحسب من على وجه الاستعلاء يعني من الله عباده. وأما حكمه هذا وتعريف الحرام اصطلاحا، أما حكمه فهو يساب تاركه ويعاقب فاعله، أو يقال يستحق الثواب تاركه، لأن المسألة منوطة بالإخلاص القلبي، والإخلاص القلبي لا يعلمه إلا الله جل في علاه، يساب تاركه ويعاقب فاعله، وأيضا يقال يستحق العقاب. ليش يستحق؟ لأننا قلنا بأن المسألة دائرة على المشيئة، لأن الله جل وعلا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وأدخله من أول وهلة، قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل كبيرة وقع فيها المرء هي دون ذلك، هي في المشيئة. لذلك قلنا من دقة نظر الأصولين قالوا يستحق العقاب تاركه. الله جل في علاه قد حرم أكل الميتة، فمن أكل الميتة فقد استحق العقاب، ومن تركها فقد انصاع لأمر الله جل في علاه فله الثواب. وقد حرم الله جل في علاه كما في على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله حرم ثمن الدم. وحرم ثمن الدم لها تأويلان، التأويل الأول حرم ثمن الدم يعني الثمن الذي يؤخذ مقابل الدم، الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، لأن يؤخذ أن يبيع الرجل دمه فلا يجوز، أو حرم ثمن الدم قاله بعض العلماء وهو الحجامة، فالحجامة هو الشرط، شرطة المحجب بيأخذ الدم من الإنسان، فحرم أن يأخذ على ذلك أجرا. ولذلك قال النبي طبعا هو يعضد هذا الفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الدم ثمن الحجام خبيث، ثمن الحجام خبيث، قال والخبث يدل على الحرمة، وهذا كلام مرجوح، هذا كلام مرجوح، بل تحريم ثمن الدم هو على التصريح ببيع الدم لا بالحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد كما في الصحيح عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما ومحرما فاحتجم وأعطى الحجام أجرته، واتسى أحمد بن حنبل بذلك وذهب فاحتجم ثم أعطى الحجام الأجرة تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمحرم صيغ كثيرة جدا في كتاب ربنا، وأيضا جاءت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من هذه الصيغ أولا التصريح بالحرمة، التصريح بالحرمة، قال الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فقد قال الله جل في علاه حرمت، هذا التصريح بلفظ التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم. أيضا يقول الله جل في علاه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات، فهذه أيضا فيها دلالة على التحريم. ومن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو وأمي إن الله، حديث جابر في صحيحين، إن الله حرم بيع الخمر والأصنام، حرم بيع الخمر والأصنام، وأيضا قال الأزلام أو كما قال الإنسان، فإن الله حرم بيع، قال حرم بيع الخمر، فهذه دلالة على التحريم. وأيضا لما قال الإنسان إنها يطلى بها على ذاتها يطلى بها السفن يعني ينتفع بها، فقال لا هو حرام، لا هو حرام. وأيضا جاء رجل بقارورة خمر، براوية خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها وقال أما علمت أن الله حرمها، فكف عنه ثم أخذه رجل فساره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما سررته، فقال قلت له بعها واستفد بثمنها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الذي حرم الخمر حرم شربها قد حرم ثمنها، فإذا التحريم أصالة هذا الصيغة الأولى الآكدة لمسألة التحريم. أيضا في الصحيح عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعث صارخ فصرخ يوم خيبر وقال إن الله ورسوله أو إن الله حرم لحوم الحمر الأهلية. في رواية قال إن الله ورسوله أنهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ولما تناظر ابن عباس رضي الله عنه أرضاه مع علي بن أبي طالب على نكاح المتعة قال إنك رجل تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمهما يوم خيبر. فالتحريم هذا دلالة واضحة جدا على الأصل الأصيل ألا وهو أن يأتي بصياغة التحريم. حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كل هذه من صيغ التحريم. أيضا الصيغة الثانية من صيغ التحريم هي أن تأتي النهي، أن ينهى الله جل في علاه يقول لا تفعل، لا تقترب، لا تبعد. هذه صيغ من صيغ التحريم. قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء ومقتا، وأنه لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأيضا قال الله جل في علاه تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا تقربوا هذا النهي هذا فيها دلالة واضحة جدا على أنها على التحريم، لا تفعل أو لا تشرب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن المرء يغتسل في يبول في الماء ثم يغتسل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالنهي أنه نهى العباد عن ذلك، قال نعم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكب ثم يغتسل فيه، فقال لا يبولن. فهذا أيضا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا جاءك الوعد الوعيد الشديد على شيء فاعلم أن هذا محرم، إذا جاءك الوعيد الشديد على شيء فاعلم أنه محرم قد حرمه الله جل في علاه. وهذه أيضا تطبيقا للمصطلح الذي نعرفه، احنا قلنا بأنه يعاقب أو يستحق العقاب ترك. فإذا جاءتك دلالة من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن العقاب جاهز لمن يفعل فهذه دلالة على أنه محرم، كقول الله فقول الله جل وعلا في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليه عبدي بقى أحسن بحب إليه مما افترضته عليه إلى آخر الحديث. لكن قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهنا قول الله جل في علاه فقد آذنته بالحرب وعيد شديد، وحرب الله لا هوادة فيها، ففيها دلالة على أن الفعل هنا محرم لأن الله جل وعلا قد شن الحرب على من فعله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله، فهذا أيضا وعيد شديد من هذا. واللهجة الأشد من ذلك هو اللعن، اللعن هذه يدل دلالة واضحة جدا على الوعيد الشديد. وسنبين أن هذه أيضا من أساليب الكبائر لأن المحرم ينقسم إلى كبائر وإلى صغائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فهذه أيضا فيها دلالة على الفعل العظيم الشنيع. البدعة أمر مريب، البدعة أمر عظيم، البدعة هدامة للسنن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صاحب البدعة يستحق اللعن، الطرد من رحمة الله. لما؟ لأنه قد عاند الله جل في علاه، نصب نفسه مشرعا مع الله جل في علاه، وبطل الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأيضا لسان حال المبتدع أنه يعني يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ وفي البيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس ووقف في عرفة في خطبة العيد فقال للناس هل بلغت؟ فقال اللهم بلغت، فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد. وهو يقول هو ما بلغ ولا أتم البلاغ ولا أتم البيان، الدين ناقص. لذلك أتى بهذه البدعة التي اخترعها نعوذ بالله من الفزدان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجب التوبة على صاحب البدعة حتى ينزع، إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى ينزع. وأيضا من ذلك إذا سمى الله الفعل كفرا وإذا سمى الله الفعل فسقا أو خطيئة أو شركا فهذه دلالة على أن الفعل محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ففيها دلالة على أن هذا الفعل محرم، لا يجوز للإنسان أن يفعله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، الشارب الخمر شارب ساقيها وحاملها وبائعها وشاريها، لعن في الخمر عشر، لعن الله شارب الخمر، دلالة واضحة جدا أيضا على أن الفعل محرم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذه دلالة واضحة جدا على أن هذا الفعل محرم. أيضا إذا جاء التصريح بأن هذا الفعل معصية فدلالة على أنه محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. من صام اليوم الذي يشك فيه، الصيام يوم الشك يعني، من صامه فقد عصى أبا القاسم، فيها دلالة واضحة جدا على الحنابلة الذين يقولون بسنية صيام يوم الشك، فهذا رد عليهم، فيوم الشك واليوم الذي فيه الغيم لن نرى فيه الهلال وهو آخر أيام شعبان يعني يوم 29 من شعبان، فهل نقول بأن يصام اليوم هذا يصام ولا ما يصام؟ الصحيح الراجح أننا نقول لا يصام يوم الشك، لا يصح أن يصام، لأنه قد قال عمار بن ياسر وهذا لا يكون من عنديات نفسه مرفوعا، يكون الحكم أن يكون مرفوعا، قال فقد عصى أبا القاسم. وأيضا قد رأى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه رجلا خرج من المسجد فقال هذا الرجل قد عصى أبا القاسم، قال فقد عصى أبا القاسم، فهذه أيضا دلالة واضحة جدا على الحرمة أو حرمة الفعل. وإذا سمى الله الفعل أيضا فسقا ففيه دلالة أيضا على الحرمة، فقول الله جل في علاه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وأيضا إذا ترتبت العقوبات كقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها أكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وأيضا الشرك بالله جل في علاه وعقوق الوالدين، فكل هذه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها مهلكات علمنا أنها من المحرمات، لأن صاحبها يوقع نفسه في المهلكة، ففيها دلالة على أنه من المحرم. أيضا من الدلالات على التحريم إذا شرعت الحدود والعقوبات فهي فيها دلالة على أنها مرتبة على شيء محرم، فقطع يد السارق لما يقول الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه السارقة محرمة، لأن الله رتب عليها عقوبة شديدة جدا وهي قطع يد السارق. أيضا التسوية في الفعل بمن علم أو لم يعلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لعب النرد أو النرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير. وهذه كلها أدلة على التحريم أو صيغ المحرم. المحرم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو المحرم لذاته، والقسم الثاني المحرم لغيره، يعني هو في نفسه ليس حراما لكن هو في غيره حرام، هو محرم لغيره. والمحرم لذاته ينقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا التقسيم جاء في الكتاب وجاء في السنة، لأن الله جل في علاه قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر، إذن كبائر لابد أن يكون لها مقابل ألا وهي الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأيضا القول لا جل في علاه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هنا الآية في سورة النجم تفسر ما في سورة، أو هي زيادة بيان كما في سورة النساء. سورة النساء ذكر الكبائر وتركها، والتقسيم العقلاء والمناطق يقولون إذا ذكر الكبائر إذا مقابله الصغائر. أما بالنسبة لسورة النجم فكانت زيادة بيان، قال فيها أن الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعلها كبائر وجعلها لمم، فاللمم هو الصغائر. والكبائر والصغائر، الكبائر لها علامات، ومن علامات الكبائر ضوابط ضبطها العلماء ذكر العقوبة الشديدة في الآخرة تدل على أنها كبيرة. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه العقوبة الشديدة، يأكلون في بطونهم نارا ويصلون سعيرا، دلالة واضحة جدا على أن أكل مال اليتيم من الحرمة بمكان. أيضا قول الله جل في علاه على عن آكل الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيضا ذكر العقوبة الشديدة على قتل النفس، قال الله جل في علاه: ومن قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى آخر الآيات. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، دلالة واضحة جدا على أن هذه كبيرة، لأن الله قال فيها خالدا فيها. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به. في الرواية الأخرى الأوضح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من تحس ثما فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فهو في حديدته في نار جهنم يتوجأها خالدا مخلدا فيها. فهذه كلها تدل على أن هذه العقوبة شديدة، على أن الفاعل قد فعل كبيرة. وأيضا قول الله جل في علاه: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، دلالة أيضا على أن هذه العقوبة الدنيوية تدل على الفعل الكبيرة. منها أيضا أن يكون المرء الذي وقع في الكبيرة قد استحق العقوبة في الدنيا كما يستحق العقوبة في الآخرة، فإن كانت في الدنيا فالكفارة في الدنيا، فإن أقاموا عليه الحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي كفارة له، كما قال الله جل في علاه في مسألة الزنا: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وأيضا في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيضا من الدلالة على الكبيرة أنها تكون يستحق صاحبها اللعن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن فقمر عشر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. كل هذه تدل على أنها كبيرة لأن صاحبها قد استحق اللعن. من ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من الفعل لا من الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وأيضا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بفعل خالد: ومن قتل الناس الذين قالوا صبأنا صبأنا، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. هنا المسألة من وجهين: خالد فعل ذلك مجتهدا فأخطأ فله أجر، يعني هو الآن لا نقول بأنه استحق اللعن، لكن تبرأ النبي من الفعل فنقول من فعله قاصدا فقد استحق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والتبرؤ منه، لكن خالد كان مجتهدا فأخطأ، لذلك لم ينزعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلعه بأبي هو وأمه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين في بعض الأفعال بأنها تغضب الله جل في علاه ويكرهها ربنا جل في علاه، كما قال: وكره لكم ثلاث. بعض العلماء يقول كره الله وبغض الله للعمل يدل على أنه كبير أيضا، والصحيح الراجح بأن بغض الله جل في علاه للعمل قد يكون لأنه كبيرة وقد يكون للصغيرة، فالله يبغض الفواحش ما ظهر منها وما بطن، صغيرها أو كبيرها، ولكن الكبيرة هي التي يعني تكون أشد عند الله جل في علاه، لأن غضب الله له مراتب أيضا. ولذلك الحديث قال: اشتد غضب الله، اشتد غضب الله، دلالة على المسألة على مراتب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بالنسبة للضوابط التي ضبطها العلماء للكبائر. والفائدة من أن نعرف هذه الضوابط: أولا نحن بنطبق أصوليا أن المحرم يستحق، الذي يفعل المحرم يستحق العقاب، فلا بد أن يعلم ما يشتد به غضب الله جل في علاه ليتجنبه، لأن الإنسان لا يستطيع إلى عذاب الله بحال من الأحوال ولا يستطيع عقاب الله جل في علاه. قال الله: نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأيضا معرفة هذه الكبائر وهذه الصغائر حتى يتجنبها الإنسان ويتقي سخط الله جل في علاه، لأن الله لا محاباة عنده، وليس بين الله وبين عباده نسب. قال الله جل وعلا بعدما أمطر السماء على قوم لوط بالحجارة، قال الله جل في علاه: وما هي من الظالمين ببعيد. لذلك من وقع في المعصية قد تدارك أمره إذا انصاع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نصح معاذا وقال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأما بالنسبة للقسم الثاني وقسم المحرم، كما قلنا قسم القسم الثاني المحرم لذاته والمحرم لغيره. المحرم لذاته ما كان حراما في ذاته الذي يكون الضرر مرتب عليه، كلحوم الحمر الأهلية، فلحوم الحمر الأهلية محرمة لذاتها، وإن الله جل وعلا قد بيّن أنها رجس وفيها ما فيها من المضرة. وأيضا كالميتة، فإن الميتة أيضا محرمة لذاتها. وأيضا الدم محرم لذاته، كما قال الجمهور هذه على المسألة مفرعة على تأصيل، وهو الخلاف في مسألة الدم هل نجس أم لا. فإن كان نجسا فهو ضار بذاته محرم بذاته، وإلا فهو يدخل في النوع الثاني. فإذا المحرم لذاته وما كانت فيه مضرة من ذاته كالخمر وكالبيرة وماء الشعير وأيضا كالمخدرات، كل هذه محرمة لذاتها لأنها ضارة بذاتها، وكالميتة وكالخنزير وكلحوم الكلاب والسباع، فكل هذا محرم لذاته. أما المحرم لغيره فهو الذي في أصله أنه مشروع أو في أصله أنه حلال، لكن حرم من باب سد الذريعة أو الوسيلة، من باب سد الذريعة. يعني من ذلك ما قال علماؤنا في مسألة لبس الذهب والحرير مثلا، أو خذ مثلا أروع من ذلك ربا الفضل. ربا الفضل العلماء يرون أنه ليس محرما لذاته، ربا الفضل محرم تحريم وسيلة، لأن الأصل في التحريم هو ربا النسيئة، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وهذا حصر وقصر، إنما الربا في النسيئة. فالتحريم تحريم الربا بالنسيئة، تحريم الربا أصله تحريم الربا النسيئة، لما وقف الإنسان خطيبا للناس وقال بعدما حرم الربا قال وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضع ربا العباس رضي الله عنه وأرضاه، هذا في ربا النسيئة. وهذا الذي أشكل على كثير من الصحابة، أسامة بن زيد وأيضا ابن عباس وغيره من التابعين الذين تابعوا ابن عباس على أنه لا ربا إلا في النسيئة، وقد استدلوا أيضا بقول صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وقول صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، فقالوا لا بأس بالدرهم بالدرهمين والدولار بالدولارين، لا بأس بذلك، لأن الربا المحرم هو ربا النسيئة. قلنا لا، وربا الفضل أيضا محرم، لأن صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، وقال صلى الله عليه وسلم في رواية فمن استزاد أو زاد فقد أربى. وهذه من النبي صلى الله عليه وسلم بيان للتحريم، من استزاد أو زاد فقد أربى. لكن في بعض الأحيان نرى أن هناك أمور قد تسهلت ويمكن أن تكون وسيلة لربا الفضل لكن سهلها الشرع، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الحاجة قد أباحتها، على أن التحريم هنا تحريم وسائل، تحريم لربا الفضل، تحريم الفضل وسائل. لذلك تبنى شيخ الإسلام تيمية أن الذي يبيع الذهب بالذهب إذا باعه وأخذ فرق الصنعة ليس بربا، فرق صنعة يده ليس بربا. وهذا الذي يعني قال العلماء في المسألة المشهورة، مسألة أجرة اليد على الذهب، لأن ابن تيمية وابن القيم رأيان، وهذا الذي يراه جميع العلماء، جمع من العلماء، أن ربا الفضل محرم وسيلة، فإذا جاءت الحاجة الملحة أباحته والصنعة حاجة. لذلك لم يضيع ابن تيمية في فتواه عمل الإنسان فيأخذ أجرة الصنعة في الذهب، وهذا كلام وإن كان ضعيفا لكننا ننقله حتى نبين ما هو المحرم لذاته والمحرم لغيره. مثال ذلك أيضا الثوب المتنجس، إذا كان الثوب ثوب مثلا كالسويتر أو الجاكيت الذي يباع من جلد وهو من جلد الخنزير، نقول هذا محرم لذاته، هذا محرم لذاته. أما الثوب قل ثوب الحرير، رجل اشترى قميصا من حرير يلبسه، قلنا هذا حرام، قال الحرير حرام، قلنا لا، الحرير ليس بحرام، الحرير غير محرم لذاته، لكن الحرير حرام على الرجل لأنه وسيلة إلى شيء معين. تعرفون إيش هو؟ يعني تحريم الحرير هنا ليس محرما لذاته، هو وسيلة لأمر آخر، من ذلك كان التحريم تحريم للغير. ممتاز. هي ممكن نقول شغال في ناحية تانية خالص، صح؟ تحريم الحرير تحريمه نقول له لأنه وسيلة إلى الكبر، لذلك تحريمه تحريم وسائل، وتحريم الحرير تحريم الغير، لأن الحرير حلال للنساء، دلالة واضحة جدا أنه ليس محرما لذاته، هو وسيلة للكبر ووسيلة لأمر آخر أهم من الكبر، أو هو في مقدار الكبر. إيش هو؟ ما هو البطر هو الكبر، أنت عاسلت وتدور على نفس المسألة. هو عامة هو وسيلة للتخنص، إن الرجل يتشبه بالمرأة، لبس الحرير للرجال يعني يجعل الرجل يتشبه بالمرأة للتخنص، وهذا محرم، قد لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فيكون هذا محرم لغيره لا محرم لذاته. وكذلك الذهب، وأيضا بيع العنب لمن يعتصره خمرا هذا من المحرمات للغير لا محرمات للذات، لأن الأصل في بيع العنب أنه حلال لا شيء فيه. هناك قواعد تتعلق بالمحرم، من هذه القاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، يعني واجب تركه، يعني حرام فعله، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. يعني مثلا هذه طبعا قواعد معينة، هي قواعد تدور على مسألة اليقين والشك. إذا اشتبه على الرجل دخل في بيت فوجد امرأة ثم وجد زوجته تشبه هذه المرأة جدا، فخرج ودخل مرة ثانية فوجد ثلاث نسخ من امرأة، كلما دخل وجد امرأة ثم شبيهة بالمرأة ثم شبيهة بالمرأة، وهو كان عنده رغبة في الجماع. فالعلماء يقولون هنا إذا وقعت على غير امرأتك وهي فيها الشبه بامرأتك وقعت في الحرام، وإذا وقعت على امرأتك وقعت على من تحل لك فلا شيء عليك، لكنك لن تستطيع أن تتجنب هذا الحرام حتى تتجنب امرأتك الجميع. فلذلك قالوا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. يبقى يجب عليه وإن كان يشتاق للجماع ألا يجامع، يجب عليه ألا يجامع بحال من الأحوال. أو دخل قد تزوج امرأة ثم لما دخل وتزوج يعني بالمرأة، هو طالب امرأة في بلدة معينة، هذه البلدة أو قرية صغيرة معينة، فنزل فخطب امرأة، فجاءته امرأة فقالت له قد أرضعت، فأنت رضعت من كثير من النساء من هذه القرية، وهو ما يعلم أم هذه البنت هل هي التي أرضعته أم لا، اشتبه عليه الأمر، لا يعرف. نطبق له القاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، يعني واجب تركه. يبقى إذن نقول يجب عليك ترك كل نساء القرية، لأنك لا يمكن أن تتجنب الحرام إلا بذلك، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، يعني واجب ترك هذا الحرام. الحكم التكليفي الرابع الذي ذكره المصنف وهو المكروه، والمكروه هو الذي تأنفه النفوس وتبغضه، وهو شرعا طلب الكف لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء، طلب الكف لا على وجه اللزوم. طبعا لا على وجه اللزوم أما يكون في نفس السياق، يعني الله جل وعلا ما نهى لكن بغض المسألة، كقول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه فيها يعني نقول إذا كان التحريم أن تدخل الصلاة مخمورا يبقى إذن قبيل الصلاة وبعيد الصلاة يكره عليك أن تشرب الخمر. فيها السياق ممكن من ذاته هو الذي يبين الكراهة لا التحريم، وأيضا الأغلب بأنه يأتي صارف من الصوارف يثبت الكراهة لا التحريم. طلب الكفي يعني الامتناع على وجه اللزوم هذا المحرم، لكن المكروه لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء. حكمه يساب تاركه ولا يعاقب فاعله، يساب تاركه ولا يعاقب فاعله، أو يقال يستحق الثواب تاركه ولا يستحق ولا يستحق يستحق الثواب تاركه ولا يستحق العقاب فاعله. لكن إن قلنا لا يستحق العقاب فاعله، فإن الذي يكره هو الله جل في علاه، فلا بد على المرء أن ينأى بما يكره الله جل في علاه. وقد قال علماؤنا دائرة المكروه أوسع من دائرة المحرم، فمن استدار في دائرة المكروه وانغمس فيها لابد وجوبا أن يقع في دائرة المحرم، ولا يستطيع المرء أن يجتنب المحرم إلا باجتناب أغلب المكروهات. فالإنسان إذا علم مثلا أن الشرب قائما على الكراهة على قول الجمهور، فإنه إذا شرب قائما فقد أتى بما يكره الله جل في علاه، لكن لا يعاقب عليه. وإن تركه وقال القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب وشرب جالسا فقد فعل ما يحبه الله جل في علاه وله في ذلك الثواب. وصيغ الكراهة كثيرة جدا، منها قول الله جل في علاه إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، إن الله قد كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، فهذه فيها تصريح بالكراهة. وأما الأدلة الأخرى على مسألة الكراهة هو أنه يأتي دليل صريح في النهي ثم يأتي بعد ذلك دليل آخر من الشرع يصرف هذا النهي من الكراهة من التحريم إلى الكراهة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إني لا آكل متكئا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا، هذا فيه دلالة على الكراهة، لكن أين كيف يكون فيه دلالة على الكراهة لا على التحريم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا. نريد الإجابة من الأخوات، سيب اللعبة اللي أنت تلعبه عشان نشوف الإجابة. فين؟ ما هذا لعب، وين الإجابة؟ موجودات؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا، هذا الحديث يدل على الكراهة لا يدل على التحريم، كيف؟ ها؟ ما فيش إجابة؟ هذا ممتاز، هذه الإجابة نعم إجابة سديدة جدا، أنه لم يقل لا تأكلوا متكئين أو حرم الله عليكم الأكل المتكئين، يعني معنى ذلك إيش؟ نعم، لأن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى عن شيء فعلا لا يدل على التحريم، لكن يدل على أقل أحواله ألا وهو الكراهة. أصل الفعل كما قلنا في الوجوب أن أصل الفعل عند النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، كذلك أصل الكف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الكراهة، يدل على الكراهة. الكراهة أيضا عند جمهور العلماء يرون بأن الحديث بعد العشاء أو السمر بعد العشاء على الكراهة، خلافا لأهل الظاهر الذين يرون بأن السمر بعد العشاء على التحريم، لأن السلام نهى عن السمر بعد العشاء، نهى السلام عن السمر بعد العشاء، وقد سامر أبا بكر وسامر أزواجه، فقالوا هذه دلالة على الكراهة، هذه دلالة صارفة على الكراهة، وإن كان في الصدر من هذا شيء، الصحيح أن يبقى النهي على ما عليه، نهى السلام عن السمر بعد العشاء إلا في مصالح المسلمين، يبقى إذن أعملنا الدليلين، لأن السلام كان يعني السمر كان مع أبي بكر في مصالح المسلمين ومع عمر في مصالح المسلمين، أما مع أزواجي فهذا كما قال سلم كل له من باطل إلا مداعبة الرجل أو مداعبة الرجل أهله، فيبقى على ما عليه إلا في حالة مصالح المسلمين، فهذه أيضا دلالة على الكراهة. وأمثلة الكراهة أمثلة كثيرة جدا، منها على ما يكون راجحا عند الجمهور خلافا لبعض العلماء، منها أولا الشرب قائما، الشرب قائما هذا معترك دامي حقا في مسألة الشرب قائما، فهو قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، لأنه مر برجل يشرب قائما فقال لهم أتريد أن يشرب معك الهر، والهر والقط، فقال لا، قال يشرب معك ما هو أشر منه الشيطان. وطبعا وجه التحريم في هذا دليل واضح جدا على التحريم، وجه التحريم لأننا مأمورون شرعا بأن ننأى بأفعالنا وأقوالنا عن الشيطان وعن فعل الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بشمالكم فإن الشيطان يأكل بشمالي ويشرب بشمالي، وأيضا في الأخذ والعطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا بها يعني بالشمال ولا تعطوا بها، فيها مشابهة بالشياطين، ونحن مأمورون شرعا بأن ننأى بأنفسنا عن مثل هذا الفعل. أيضا من الدلالة على الحرمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم برجل قد شرب قائما قال له النبي صلى الله عليه وسلم استقيل، أمره بالقيء، أمره بأن يستقيء، فيها دلالة واضحة جدا على أن ما دخل جوفه إلا الحرام، فهذه دلالات استدل بها العلماء على أن الشرب قائما حرام، والجمهور على أن الشرب قائما ليس بحرام بل هو مكروه، واستدل على ذلك قالوا نحن معكم بأن الأصل في ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم فالنهي يكون حراما، وأيضا أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بفعل الشياطين دلالة على الحرمة، لكن جاءتنا الصوارف التي تصرف من الحرمة إلى الكراهة، وهذه الصوارف أن السلام شرب من ماء زمزم قائما، فتأوله بعض العلماء بأن شرب من ماء زمزم كان الزحام على السلام شديد، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن تتكلم عليكم الناس لنزحت معكم لآل العباس، لأن ده شرف عظيم جدا، ورخص له في منى من أجل السقاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وشرب زمزم قائما، فتأوله العلماء من وجهين، الوجه الأول الذين قالوا بالحرمة قالوا هو حرام أن يشرب المرء الماء قائما إلا في حالة واحدة ألا وهي حالة ماء زمزم، وقالوا والعلة في ذلك أن ماء زمزم ماء مبارك، فسواء شربه قائما أو شربه قاعدا ف ففيه نفس الفضيلة. قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وفي رواية الصحيح قال: وطعامه طعم وسقاؤه شفاء سقم. وأيضا قالوا: الوجهة الثانية أن الناس تزحمت على رسول الله فما استطاع الجلوس، والضرات تبيح والمحظورات. هذا بالنسبة للدليل الأول الذي استدل به من قال بالكراهة وقال هذا صارف. الدليل الثاني والذي لم يستطيع له تأويلا هو أن سلم شرب من شن معلقة، شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شن معلقة، والشن المعلقة القربة المعلقة يستطيع أن يأخذها رسول الله ويشرب جالسا، فلما لم يفعل دل ذلك على أنه ليس على التحريم. هناك دليل آخر أثري في سنن النساء بسند صحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذهب فتوضأ، توضأ وأيضا لم يرتب، توضأ ولم يرتب، وهذه تدل على أن الترتيب في الوضوء بين اليمين واليسار، لا أن يرتب الترتيب للرأس ثم اليد، لا اليمين واليسار. فلم يرتب اليمين واليسار، وبين أن هذه السنة، بين أن هذه تجزئ. ثم بعدما توضأ شرب علي بن أبي طالب قائما وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذه سنة فعلية مرفوعة، لأن علي بن أبي طالب يصف لنا فعل النبي أنه توضأ وشرب قائما. يبقى إذن الوضوء والشرب قائما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب جالسا، فشرب قائما. قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يتوضأ ويشرب قائما. ثم قال: ولأنكلن بأناس يحرمون الشرب قائما. قال: لأنكلن بأناس يحرمون الشرب قائما. فيها دلالة واضحة جدا على أن الشرب يعني من حال القيام يكون لا يكون حراما بل يكون مكروها لفعل النبي والفعل علي بن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. البول قائما أيضا من الأمثلة التي نمثل بها يعني على الكراهة. ومن قال بالتحريم عنده أدلة كثيرة، بعض العلماء قال بالتحريم تحريم البول قائما لحديث ورد مرفوعا وموقوفا: ثلاثة من الجفاء، عن ابن مسعود: ثلاثة من الجفاء، وذكر منها البول قائما. وورد أيضا عن عمر بن الخطاب وغيره أن السلام نهى عن البول قائما. وقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من أخبركم بأن أن السلام بال قائما؟ ما بال رسول الله قائما كان يبول كبول النساء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم البول قائما. وهذه العلماء قالوا: إذن البول قائما حرام. وقد ورد عن أبي ذر وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائما. وقالوا البول قائما أيضا الدلالة والتأكيد على التحريم أنها وسيلة لكشف العورة، وكشف العورة بالإجماع محرم، وما كان وسيلة لمحرم صار محرما، والوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا كلام جيد قوي لمن قال بتحريم البول قائما، لولا أننا قد وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الواجب أو المحرم يصرفه النظر والقياس ويصرفه السنة الفعلية وأيضا مفهوم المخالفة والإشارة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة أنه بال على سباطة قوم كناسة، يعني على سباطة قوم قائما. وأيضا ورد عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في حديث حذيفة أن سلم أخذه ثم أوقفه خلفه ثم بال قائما بأبي هو وأمي. وهذا دلالة واضحة جدا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يعني الذين عشان نقول الراجح، الجمهور قالوا إذن البول قائما على الكراهة. بعض العلماء توسط وقال نحن نقول الآن البول قائما على غير الكناسة أو على غير الأرض، على أرض صلبة لا يجوز، لأنه يحتمل كشف العورة ويحتمل رجوع الرزاز على أو الرشاش على الثوب فينجسه، وما كان وسيلة لمحرم فهو محرم. وأما إذا كانت الأرض رخوة فله أن يبول قائما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حديث المغيرة وحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال على سباطة قوم كناسة رخوة ليست صلبة، فلذلك قالوا نحن نبقي النهي على ما هو عليه ونبقي الجواز في حالة أضيق من ذلك. لكن الجمهور يمثلون للكراهة بهذا الباب على أنهم قالوا البول قائما على الإطلاق مكرها، لا مكروها، ولو كان محرما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الأكل من جميع نواحي الطبق، الطبق، لأن سلم ورد عنه أنه قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كل مما يليك. لأن هذه القاعدة التي سنختم بها هي مسألة الكلام على أن الأمر بشيء نهي عن ضده، والنهي بشيء أمر بضده. ولكن هذه المسألة فيها تفصيلية، دي قاعدة أصولية مهمة جدا، وهي الأمر بشيء نهي عن ضده أو نهي عن شيء أمر بضده. المسألة كلها على أن الأمر أو النهي في شيء بالذات لو له أضداد قلنا على ضد من الأضداد، لو له ضد واحد يبقى يكون النهي عن ضده، وهذه تمثيلها سيأتي في ختام الباب في الكلام على الأحكام الخمسة. وأيضا من ذلك قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبرها، إما في داخل جدار يعني بساتر أو بغير ساتر، هذه أيضا الجمهور على الكراهة ولسنا بصدد التفصيل فيها. والكراهة عند العلماء تنقسم إلى قسمين، وهي كراهة التحريم وكراهة التنزيه. التنزيه وهذه الكراهة عند الأحناف فقط، لأن العلماء يرون بأن الكراهة عندهم كالحنابلة والشافعية، إذا قال منهم أكره فهذه دلالة على أنه يحرم، كانوا يتحاشون أن يذكروا لفظ التحريم جراءة جرأة، لكنهم كانوا يقولون أكره ذلك يدل على التحريم. والأصل عندهم إذا قالوا عن الكراهة تكون كراهة تحريمية ما لم يدل السياق على أنهم يريدون الكراهة التنزيهية. فالكراهة التحريمية هي التي ثبتت يعني هذا بالنسبة للأحناف، الكراهة التحريمية التي ثبتت بدليل ظني بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هذه يعني بلا نهي فيها بلا النهي أو بلا نفيها خبر أو إنشاء. فقد قال العلماء بأن هذا البيع لا يبيع أحدكم على بيع أخيه محرم، أما الأحناف فقالوا مكروه، ويقصدون بالمكروه كراهة تحريمية. يعني ده الفرق بين الأحناف والجمهور، الجمهور يرون أن التحريم يكون بالدليل الظني ويكون بالدليل القطعي، وهما سواء في الحكم التحريم وعدم ولا بد من الكف عن الفعل. أما الأحناف يرون بأن الكراهة هنا لا يبيع أحدكم على بيع أخي، يقولون البيع مكروه، لكن إن محط النظر تراهم يرون أنه مكروه كراهة تحريمية، ولا فارق بينهما في النتيجة، اللفظ فارق بينهما، قالوا الجمهور قالوا هذا حرام، أما الأحناف قالوا هذا مكروه كراهة تحريمية. قلنا وما معنى كراهة تحريمية؟ ما هي الثمرة عندكم في الكراهة التحريمية؟ قالوا يعني لو باع على بيع أخيه أثم. قلنا هذا هو المحرم عند الجمهور أيضا، لو باع على بيع أخيه أثم، إذن لا مشاحة في الاصطلاح، المسألة والخلاف فيها خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا. هذا بالنسبة للكلام على الكراهة. المباح سندخل فيه تعويضا للدرس أيضا الدروس التي فاتتنا، نأخذ المباح وبعد ذلك نبدأ في ختام الباب في الأحكام الخمسة بقواعد أصولية جدا للأحكام الخمسة، الواجب والمحرم والمكروه والمباح، ونختم به إن شاء الله الأسبوع القادم نبين هذه القواعد ثم ندخل في الأحكام الوضعية. المباح الحكم التكليفي الخامس، المباح وهو ليس حكما تكليفيا، الحق أنه دخل تغليبيا على التغليب، هو ليس حكما تكليفيا، يعني هذا ليس من الأحكام التكليفية. المباح لغة هو المأذون فيه، المباح هو المأذون فيه، المسكوت عنه، يمكن أن يقال أيضا المسكوت عنه، كما قال وسكت عن أشياء، قال ابن عباس وسكت عن أشياء رحمة بكم، فلما سكت عن الأشياء السكوت عن أشياء هذه تدل على الإباحة. أما الاصطلاح استوى طرفاه، في الاصطلاح المباح ما استوى طرفاه أي الفعل والترك، وهذا لابد أن نقول لا يعاقب تاركه ولا أيضا يثاب فاعله إلا بأن يكون الذي فعله قد فعله بنية القربة إلى الله جل وعلا أو بنية الائتساء بالصالحين. أما صيغ المباح فكثيرة، منها رفع الجناح أو لا ملامة أو السكوت كقول الله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، يعني مباح للرجل أن يتكلم تعريضا مع المرأة المطلقة، مع المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة ثلاثا بانت بينونة كبرى يعني لا رجعة لزوجها عليها، فهذه يمكن أن يقول ما رأينا مثلك ومثلك لا يترك، يعرض لها بالنكاح. أما المرأة المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز بحال من الأحوال لأنها زوجة. وأيضا في قول الله جل في علاه لا جناح عليه أن يتطوف بهما، لا جناح عليه أن يتطوف بهما، فهذه بعض العلماء قالوا يعني عروة، هذه نستدل بها على أن عروة فهم منها أنه يجوز للإنسان أن يطوف ويجوز أن لا يطوف، لكن عائشة بيانت له أن هذه الآية نزلت ترغب الناس الأنصار، لأنهم كانوا هناك على الصفا والمروة كانوا يعبدون صنمين اسمها إساف ونائلة، فلذلك وجدوا الحرج في الطواف من الصفا والمروة، فقال لا جناح عليكم أن تفعلوا ذلك، ما في حرج عليكم أن تتذكروا هذه المسألة، لا جناح عليكم أن تطوفوا بالبيت. لكن هو عروة فهمة من اللغة، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن رفع الجناح يدل على المباح الإباحة، وأيضا كما قلنا السكوت وسكت عن أشياء رحمة بكم فتكون أيضا دلالة على الإباحة. والمباح من القواعد التتعلق بالمباح أن المباح ينقلب بالنيات إلى المباحات، تنقلب النيات إلى عبادات، فمن فعل المباح يتقرب به إلى الله جل في علاه فهذا الذي نقول فيه أنه قد فاز بالثواب، كأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمم، يعني يلبس العمة العمامة يتعمم وهو يسير، فيتعمم تأسيا برسول الله، والتعمم هذا من سنن العادة، هذا هو الحق، فهو مباح أن يفعل ذلك، فإن كان فعله تأسيا برسول الله انقلب المباح عنده إلى عبادة لله جل في علاه، كأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بالأصابع الثلاث فيأكل بالأصابع الثلاث، والأكل بالأصابع الثلاثة في كثير من الناس فهموا أنها سنة وهي ليست بسنة، هي سنة عادة أيضا، يعني اللي بيأكل بالملعقة، اللي بيأكل بالشوكة أو بيأكل بأي شيء بيأكل به ما فيها شيء، ولكن من السنة أن يلعق ما أكل به حتى يلتمس البركة في ذلك، لكن لو أكل بالأصابع الثلاثة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا انقلبت المسألة المباحة إلى عبادة، لأن الله جل وعلا قال لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا كان ابن مسعود ينام ويقول إني لأحتسب نومي كما أحتسب قيامي، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لأنه ينام ويبيت النية في النوم على أن يقوم الليل، على أن يجتهد بالاستغفار، على أن يراجع حفظه من الأحاديث والقرآن، على أن يراجع علمه الذي يدرسه. فهنا المباحات تنقلب إلى العبادات بالنيات إلى العبادات. هذا ختاما لهذا الدرس الذي أطلنا فيه بعض الشيء حتى نعوض ما فاتنا، ويبقى لنا الأسبوع القادم إن شاء الله نستهل الكلام بقواعد أصولية مهمة نختتم بها الكلام على الأحكام التكليفية الخمسة، ثم ننتقل إلى الأحكام الوضعية. وفي أي سؤال تبقى
أتصدر. الأصل في الترك فعلا الكراهة مش قولا، الأصل في ترك الإنسان فعلا يكون على الكراهة. لا نفتح باب لها البدع، الأصل في ترك الإنسان لشيء فهذا على الكراهة، إلا إن كان المقتضي موجود ومنع منتفي، هذه مسألة أخرى للسياق في السياق، لكن الأصل في ترك الإنسان عندما يقول أنا لا آكل متكئا، طب النبي لا يأكل متكئا هذا فعل، طب لو أكل المرء متكئا قلنا خالف الفعل فلا يأثم، لأن السلام لم يقل لا تأكلوا متكئين.
كيف لا، هذا يستثنى منه هذا، لكن أصل الكلام أن الترك ليس على التحريم، الترك ليس على التحريم، لكن هل الترك دليل؟ نعم الترك دليل، لأن أهل البدع يقولون الترك ليس بدليل، أهل البدع يقولون الترك نفسه ليس بدليل، هذا كلام خطأ، نحن نقول الترك دليل، لكن ترك النبي لا يستلزم منه التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم قدم على مائدته الضب وكان معه خالد، فقالوا يا رسول الله انتبه هناك ضب يعني على المائدة، فكف عنه، فكف خالد لا نقول ولا لا يلزم من ذلك أن نقول أن خالد علم أنه محرم، لكن هو أتس برسول الله لما وجده كف عنه فكف، فقال انسلم كل فانه لم يكن مرض قومي فاجدني اعافي. نعم
ماء زمزم لما شرب له،
نعم
تبين انه حديث ضعيف.
الصحيح راجع ان الحديث صحيح، والحديث حسنه، او عامة ماء زمزم لما شرب له السند ضعيف، لكن له روايات كثيرة جدا قد حس يعني راحة القلب على انه يحتج به، لا سيما وإحنا عندنا الأصل في ماء زمزم أن السلام قال هو طعام طعم وشفاء سخم، يعني فيه ما فيه من الفضيلة، وابن حجر حسن الحديث والنووي حسن الحديث وابن العربي حسن الحديث، فكثير من المحدثين من المتقدمين والمتأخرين قد حسنوا هذا الحديث، فالصحيح الراجح أن الحديث صحيح، والخلاف في ذلك خلاف معتبر، ومن من تبنى ضعفه يبقى له قول النبي صلى الله عليه وسلم في دائرة فضل ماء زمزم أنه شفاء للسوق وطعام للطعم فقط، أما الإطلاق فلا يقول به، لكننا ندين الله بأن هذا الحديث حسن لغيره وهو حجة ونعمل به، وهو أن ماء زمزم لما شرب له، لا سيما وأنا قلت في حول المحدثين من المتقدمين والمتأخرين قد حسنوا الحديث. نعم.
شيخنا، هل يقاس لعب الورق على الكوتشينة وما العلة؟
إيش ما هو لعب الورق هو لعب الكوتشينة؟ مش فاهم السؤال، إيش يقاس ماء الورق على الكوتشينة؟ ما هو لعب الورق هو معناه لعب الكوتشينة؟ السائل يوضح السؤال طيب.
لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شرب واقفا أن يستقي؟ هل ذلك لأن فيه ضرر؟
هو الحق طبيا قالوا شرب قائما فيه نوع ضرر على بدن الإنسان، لكن ليس متحتم طبيا، قالوا أو هم قالوا الجسد ينتفع جدا من الماء إذا كان شاربه حالة كونه قاعدة، فهو قول الإنسان يستقي، إنما الكلام هنا بقى في المحض الكلام على الفقهيات، لما أمر الإنسان بالاستقاء بأن يستقي صراحة هذه دلالة واضحة على التحريم، لكن لما وجدنا أن سلم شرب قائما قلنا هذه مبالغة في التأكيد على البعد عن الشرب قائما لا على أنها على التحريم. ها؟ فيه كلام، فيه كلام، ولكن حسن أيضا الأدب. قال يشرب معك الشيطان، نعم، فنقول شرب الشيطان مع الإنسان لابد أن ينأى بنفسي عنه، لكن نقول نحن نبعد الشيطان بالتسمية. عرفنا ذلك، انا قلت لك ان لو عممنا، لكن احنا قلنا نحن نتقي الشيطان بالبسمله، انتهى الموضوع. نحن اذا تكلم الانسان ببسم الله قبل ان يشرب اتقي الشيطان، انتهى الموضوع، ما يستطيع الشيطان ان يقربه. ومتى يشرب معه؟ عندنا روايات اخرى تثبت انه لا ياكل ولا يشرب الا اذا نسي المرء التسميه، فهمت؟ طيب احنا عندنا عله اخرى هنا الان هي التسميه، فيتقي المرء شرب الشيطان معه بالتسميه.
تفضل شيخنا، ماذا تقول في من عرف الأمر بأنه كلام النفسي المقتضي للوجوب؟
وطبعا إذا قال كلام نفسي مقتضي للوجوب هذه دلالة واضحة جدا على أن هذا أشعري، هذا كلام الأشاعرة، لأنهم يدينون الله جل في علاه بأن القرآن هو كلام نفسي، هذا أشعري، وهذا ليس من كلام أهل السنة والجماعة، كلام أهل السنة والجماعة أنه من كلام الله جل في علاه تكلم به وسمعه جبريل. نعم.
ما حكم اختلاف الإعلان عن دخول شهر رمضان؟
ما حكم اختلاف
الإعلام عن دخول شهر رمضان؟ ومن نتبع، هل نتبع أول بلد إسلامي يعلن دخول الشهر؟
هذه المسألة مرتبة على الخلاف الفقهي العريض بين العلماء، وهي مسألة اختلاف المطالع. عامة الأمر الرئيس والركن الرفيل والأصل الأصيل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، يعني إما 29 وإما 30، ثم قال فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فقال العلماء صوموا لرؤيته، الفريقان احتج بهذا الحديث، أما الحنابلة فقالوا صوموا لرؤيته، يبقى إذا رؤية في بلد فكل الأمم الإسلامية لابد أن تصوم له، والشافعية احتجوا أيضا به على أن كل بلد لها رؤية، وهذا الذي ندين الله به، إن كل بلد لها رؤية خاصة بها، لأن ابن عباس، وهذا فهم ابن عباس والراوي راوي الحديث أعلم بما روى، عندما قال قد رأيناه ليلة الجمعة فقال نحن ما رأيناه إلا ليلة السبت، فإنا نصوم حتى نراه أو نكمل العدة 30، وهذا الراجح الصحيح أن لكل بلد لها الرؤية، إلا في بلاد كما قال الإمام النووي في المجموع أو في غيره اتفقت مع البلد التي هي بجانبه مع جزء من الليل، في جزء من الليل، يعني مصر وليبيا مثلا، يبقى إذا رأت مصر لابد ليبيا تصوم، إذا رأت ليبيا لابد مصر تصوم، فالبلد المجاور الذي يشترك مع البلد في الليل نطبق عليه قاعدة المجاور يأخذ حكم المجاور، لكن الأصل أن كل بلد إذا نأت عن بلد أخرى فعلى رؤيتها ورؤية الهلال، والحساب الفلكي لا يدخل في هذا البلد.
شيخنا، قال الله تعالى ولا تمدن عينيك، الآية النهي للتحقير حكمه مكروه أم محرم؟
قال الله جل وعلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك، بعض العلماء يقولون هذه على التحريم، لأنه إذا مد عينيه إلى ما إلى إلى متاع الدنيا كأنها تدخل قلبه، وإذا دخلت قلبه تسخط على ما هو فيه على قدر الله جل في علاه، فصارت على التحريم. والصحيح الراجح أنها على الكراهة، أنها على الكراهة، لأن تحريمها هنا تحريم وسائل، هي على الكراهة. لا تمدن عينيك لما متعنا به أزوائل منه راح زهرة الحياة الدنيا. أما ترى أن الله جل في علاه قد خير نبيه أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، وهنا التخير بين فضيلتين، لكن الأولى والأفضل والأعظم هو أن يكون عبدا رسولا. لذلك الله جل وعلا بين أن حال بما صنعه مع رسول الله إن صح التعبير، أو بما اختار لرسوله حياة الفقر، تعلمنا أن هذا هو الأفضل وهو الأعظم وهو الأجود، لا سيما أنه حسم المادة وسد الباب أن تكون الدنيا في اليد فتنزلق سريعا إلى القلب. نعم
شيخنا، هل الأمور التي جاءت مقرونة بأمارات القيامة،
هل الأمور
التي جاءت مقرونة بأمارات القيامة تكون حراما؟
الأمور التي جاءت مقرونة بإيش؟ لا لا يشترط. يعني مثلا إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن طول البنيان من علامات الساعة، أن ترى الحفاة العراة في عراة الشاه يتطاولون في البنيان، الحديث قال يتطاولون في البنيان، ليس هذا فيه دلالة على الكراهة ولا على الحرمة، لا، هي فقط مجرد خبر على علامات الساعة، إلا إذا دل السياق على الإنكار، وما في إنكار، السياق ما فيهوش أي إنكار، فلا يدل على ذلك، إن كانت من علامات الساعة لا يدل فيها، لا تستلزم أن تكون محرمة أو مكروه، بل هي من رزق الله للعبد، عليه أن يشكر، فإن جحد وكفر بها فعليه العقاب، وإن شكر فله الثواب، لأنها من نعم الله جل في علاه، فقد قال الله جل في علاه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اصبر اصبر، حقوه من أول.
شيخنا، ما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة؟
ربا الفضل،
وما الفرق بينهما؟
طبعا هذه بقى أنت ترجع للشروحات الكثيرة، أنا بسرعة كده، ربا النسيئة هو أصل ربا، وهو أن يأخذ مالا نظير النسيئة، التأخير يعني نظير الأجل، أن يقرضه ألفا فيحين الأجل فيقول له ما عندي، يقول إذن أمهلك شهرا آخر على أن تعطيني ألفا ومئة، فيجعل المئة نظير الشهر الآخر، هذا ربا النسيئة، هو التأخير، الزيادة من أجل التأخير. أما ربا الفضل وهو أن يبيع صنفا ربويا بجنسه متفاضلا، كان يبيع وسق تمر بوسقين أو صاع التمر بصاعين، كما في حديث بلال عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب فأكله فأعجب به، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله، لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال أول عين الربا ردوه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، أو مسألة الصرف اللي بيحدث في البنوك أو في الصرافة، أن يعطيه $100 مثلا ويأخذ 110 $100 قديمة مقطوعة ويأخذ 110، هذا ربا أيضا. وأيضا من ربا الفضل هو أن يبيع بصنف آخر متفاضلا لكن يؤخر القبض، هذا فيه نوع فض ونوع نسيئة، فيه نوع فض ونوع نسيئة.
شيخنا، هل تحريم لبس الحرير؟
لا طبعا، فيه نوع فض ونوع نسيئة، إن كان من جنس واحد، إن كان من جنسين فانحصر النسيئة، يعني لو كان ذهب وفضة وتأخر استلام الذهب أو الفضة فهذا نسيئة فقط، ربا نسيئة. وأما إذا كان ذهب بذهب وتأخر القبض ففيه ربا فض وربا نسيئة بزيادة.
شيخنا، هل تحريم لبس الحرير على الرجال إن كان بسبب التشبه بالنساء يمكن؟
قلنا هذه علة من العلل، ما قلنا هي علة مستحكمة فقط، هي علة من العلل. نعم،
يمكن أن يقاس عليه تحريم أو كراهة لبس البنطال للنساء حتى وإن كان في المنزل بناء على رغبة الزوج؟
لا، ليس بصحيح، لأن لبس البنطال هو لبس السروال، ولبس السروال ليس فيه تشبها، بل السراويل كنا يلبسنا النساء السراويلات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لبس ليس بخاص للرجال حتى نقول هذا تشبه فيحرم عليها أو يكره، لا، لبس السراويلات هذا كان زيا مشتركا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، من عصور الأولى، فلذلك يصح أن تلبس المرأة البنطلون إن فعلت ذلك لزوجها تمتعا له. نعم،
عايز سؤال انت كمان؟ طب وانت جزاك الله خير.
الله خير. تفضل
شيخنا. حديث ماء زمزم أمة الرحيم تقول ضعفه الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله.
طيب المسألة خلافية، قلنا الخلاف معتبر، لا تلزميني بتضعيف الشيخ الألباني. لا الشيخ أبو إسحاق. طب سأقول لك الشيخ الألباني صحح، إيش أنا أفعل؟ هتقولين الشيخ الألباني ضعف، هقول لك ابن حجر صحح، حسنه النووي، وأنا عندي هؤلاء صحول. المسألة خلاف معتبر. الصحيح الراجح بأن الحديث يدين الله بحسنه لغيره وهو يعمل به، وأصله في الصحيح، أصله في الصحيح. قد عمل به العلماء وقد رأوا ما فيه. الحافظ بن حجر يقول بقيت أشرب ماء زمزم حتى أصل لحفظ الذهبي حتى أوصلني الله جل في علاه فوق حفظ الذهبي. وهذا الحافظ بن حجر هذا خاتمة الحفاظ. من يستطيع أن يتكلم عن الحافظ بن حجر وهو فحل الفحول في علم الحديث؟ حسنه وهو يصيب ويخطئ أيضا، لكننا ندين الله بصحة الحديث، نحاول حسن الحديث الغريب.
شيخنا حكم لبس المرأة البنطال للمرأة أمام المحارم.
المرأة لا ترتدي البنطال أمام المحارم، لأن البنطال يحجم عورتها ويحجم أعضاءها، فلا يجوز أن ترتدي البنطال أمام المحارم ولا أمام أبيها ولا أمام أخيها، ما يجوز. أما التي تخرج به في الشارع وأخرجها أبوها بذلك فما نستطيع إلا أن نقول الله المستعان على ما يصفون.
شيخنا امرأة قارب 50 من العمر وتشكو من التثاؤب بكثرة وبشدة أثناء الصلاة.
هذه امرأة محسودة.
فبما تنصحونها؟
هذه امرأة محسودة لابد أن يقرأ عليها، أنصحها أن يقرأ عليها. هذه امرأة محسودة لابد أن يقرأ عليها وتقرأ هي دائما المعوذات وقل هو الله أحد وتنفس فيما وتمسح في جسدها وتقرأ ألم نشرح لك صدرك وتقرأ فواتح البقرة وخواتيم البقرة وفواتح آل عمران أيضا، و يعني تستعين بالله وتشرب ماء زمزم من استطاعت إلى ذلك سبيلا وتأتي بقارئ يقرأ عليه.
شيخنا بالنسبة للتحريم بالرضاعة، هل تحرم الأخت الراضعة، هل تحرم الأخت الراضعة مع الأخ الرضيع فقط أم كل؟
لا ينتشر الأخت البنت التي رضعت من أم فهي صارت بنتا له، فهي تحرم على خالها وتحرم على أخوات كل أبناء المرأة التي أرضعت إخوة له، تنتشر المحرومية هذه بأن البنت صارت بنتا للأم، تحسب نفسها بنت من النسب للأم وتنظر بقى في المحرومية المنتشر.
شيخنا قلتم فضيلتكم في درس سابق نقيس آخر المندوب على أول المندوب، ممكن التوضيح
كيف؟ ده أكيد ضرب مثل، اتيني بالمثل إيش آخر المندوب على أول المندوب؟
ما هو الراجح في الشرب واقفا، يعني هو مكروه او يباح فعله؟
الصحيح انه مكروه. الصحيح ان الشرب قائما ما بين الحرمة وبين الكراهة، والراجح انه مكروه.
هل يقاس لعب الورق على النرد وما العلة؟
لا يقاس لعب الورق على النرد، لأن النرد جاء فيه النص قال فكأنما وضع يده في دم خنزير، وأيضا فيه علة القمار، وهذا من منتفي في الورق. الورق فقط لا يؤخذ عليه إلا مسألة الصور، فإن طمس الإنسان الصورة ولعب مع امرأته جاز ذلك.
شيخنا امرأة توفي أبيها وجميع أهلها إلا ابنها. توفي أبيها.
توفي أبوها. وين أبيها دي جات منين؟
وجميع أهلها إلا ابن عمها، فهل يصح أن يكون هو وليها؟
نعم يصح أن يكون ابن عمها هو وليها ويزوجها.
أما خالها أولى بذلك؟
لا ابن العم هو الأولى من الخال. المسألة في العصبة مرتبة، أبوة بنوة أخوة عمومة، ويعني أبناء العمومة أيضا. أما الخال فلا، الخال ليس بوكيل بحال ولا بولي بحال.
شيخنا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والدعاء بعده.
التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليست بواجب، يعني الحنابلة قالوا بالواجب والجمهور قالوا بأنها سنة، وابن حزم يرى أنها ركن من أركان الصلاة. الصحيح الراجح أنها سنة، الصحيح الراجح أنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأوسط فاستقام ولم يجلس،
وأيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن كان أقرب إلى الأرض فليجلس وإن كان أقرب إلى القيام فليقم. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جدا أنها ليست بواجب.
شيخنا في المساجد المكيفة تجد من يصلي الجماعة في آخر المسجد وأحيانا في الساحة الخارجية بعيدا على بيت الصلاة التي تقام فيها الجماعة اجتنابا للمكيف، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟
هو الصلاة صحيحة لكنه أساء، لأن ترتيب الصفوف وأيضا سد الخلل من السنن، بل بعض العلماء قال بأن تسوية الصفوف وسد الخلل من الواجبات، لأن السلام كان يقول استووا ولا تختلف تختلف قلوبكم، وأيضا كان يقول من سد فرجة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة.
شيخنا ورد في الحديث النهي عن النزول بالركبة، فهل هو واجب بحديث نأمر به المخالف؟
كيف؟
مكتوب كده نأمر به المخالف.
هات السؤال من الأول.
ورد في الحديث النهي عن النزول بالركبة، فهل هو واجب؟
لا، هذا حديث ضعيف.
بحيث نؤمر
هو عامة بالنسبة للحديث، هذه مسألة مهمة جدا قد بيناها احنا في المجموع، مسألة النزول على الركبة أو النزول على اليدين، لكن لو قلنا بصحة الحديث نهى عن النزول على ركبتيه فيكون الأصل في النهي التحريم ما لم يدل الدليل على الكراهة، فقد يقول العلماء لا، النهي هذا ليس على بابي، لأن في حديث آخر ورد أن السلام نزل على ركبتيه، في الحديث الذي قالوا فيه احتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه فنزل على ركبتيه، فقالوا هذا دلالة على أن يكون صارفا، هذا أصوليا، نحن ما نتكلمش عن المسألة فقهية، لكننا ندين الله جل في علاه بأن الحديث الذي ذكر فيه تقديم اليدين ضعيف والحديث الذي ذكر فيه نزول بالركبتين ضعيف، لكن الأصل في ذلك القياس على مسألة عدم التشبه ببروك البعير.
نعم.
قياسا على أنه النسل نهى عن نقل الغراب ونهى عن بسط الكلب، فهي نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلاة.
أرجو توضيح معنى ريب النسيئة وريب الفضل.
ما خلاص ما خلصناها حبيبي، انت نايم فين؟ وين انت؟ لا أجبنا عليها، سبق الإجابة عليها.
لا سبق إلا في ثلاث. ما معنى السبق؟
لا سبق يعني لا مالا موضوعا في مسابقات إلا في هذه الثلاث. لا سبق يعني لا جائزة مادية إلا في هذه الثلاث. نعم.
شفنا هذه المسألة تتكرر تقريبا، وهي يتم البيع مع البائع ثم إذا رجعت إلى البيت لا تعجبهم البضاعة، فهل يجوز لي أن أرد البضاعة أو أبدلها بغيرها؟
لا، أنت ممكن تستطيع أن تذهب إلى البائع فتقول أقلني، يعني تعرض عليه برجوع البضاعة، فإن وافق فلك، يبقى الإقالة، والنسان قال من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، يقول أقلني فإن أقاله فخير، فإن لم يرضى فهذا حقه لأن البيع قد تم، وإن أراد بالتبديل هذا حقه أيضا فتشكر الله على ذلك، لكن أن ترغمه لا يجوز لأن البيع قد تم.
هل يوجد تعصب في طلب العلم عند البعض في الأسكندرية عندكم شيخنا؟
هل يوجد إيش؟ تعصب؟ تعصب؟ لا، ولينا شوف أنا السؤال بالضبط بقى.
هل يوجد تعصب في طلب العلم عند البعض في الأسكندرية؟
لا، أنا أريد إيضاح لهذا السؤال، السؤال هذا مهم جدا وأرجو الإيضاح، ما معنى التعصب في طلب العلم عندنا في الأسكندرية؟ أرجو من السائل أو السائلة أن يفسر لي ويبين لي ما هذا السؤال حتى أستطيع الإجابة عليه.
شيخنا، كل البلدان العربية تشترك في جزء من الليل في رؤية الهلال.
إذا كان كل البلدان العربية بتشترك يبقى عندما تراه بلدة الجميع مأمورون بالصيام إذا اشتركوا معه في الليل، لكن احنا نقول الآن طب أمريكا بتشترك في الليل مع الدول العربية؟ لا، بعض الدول اللي هي جنوب شرق اسيا وهذه الدول لا. نعم نعم.
يترتب على الاختلاف في يوم الصوم.
حبيبي انا عايز السؤال، هذا السؤال مهم جدا عندي، السؤال بتاع التعصب هذا في الاسكندريه، ارجو ان الاخت او الاخ ياتيني بالسؤال بتفسير ما يريد.
الاخ اسمه مصطفى. من أين استنبط العلماء التفريق في ترك المأمور وفعل المحظور في رفع الإثم والحكم؟
نعم، من الآيات التي ذكرناها كثيرا بأنه الذي يفعل المحرم يستحق العقاب، لعن الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا ده عقاب، بحرب من الله، عقاب ولا مش عقاب؟ عقاب. قالوا إذن من أكل الربا له العقاب، يبقى من أكل الربا قد فعل المحرم فاستحق العقاب. وأيضا من صلى أقيم الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ما بين الصلاة والصلاة مكفرة ما بينهما ما شرمت المقتلة، دلالة على أنها ثواب. قالوا إذا من فعل المأمور فله الثواب على ذلك.
شيخنا أخونا مصطفى بيقول التعصب يا شيخ في دراسة كتب بعينها ومن يدرس غيرها فلا.
والله أنا لا أعرف ذلك، أقسم بالله أنا لا أعرف هذا التعصب، ولا أعرف أنه يلزم الناس بكتاب معين قط. أنا طول عمري أدرس وأدرس الناس بالكتب التي نراها من كتب السلف، ودائما لما سئلت عن طلب العلم قلت أربط نفسك بكتب السلف. أما التعصب لكتاب أنا ما أعرف أحدا حتى يقول بالتعصب لكتاب معين عندنا في الإسكندرية، وإلا يكون هذا من جهل مني. أما إذا أراد الإشارة إلى مثلا إلزام الناس بمتن معين قد مثلا ألفه بعض المشايخ الأفاضل الأمارد وإلزامهم به على أن هذا هو الأيسر عليهم، هذا ليس تعصبا. نقول ابتدئ بهذا ثم انتقل بعد ذلك لكتب السلف. ما زلنا نقول لابد من ربط الناس بكتب السلف. أي معاصر ندين الله جل في علاه بأنه هو ظل لرأس إلا أن يكون متقنا عالما مجددا. فلذلك نحن نربط طلبة العلم جميعا بكتب أهل السلف، لكن إحنا لا نعرف التعصب ولا نعرف عندنا أحد في الأسكندرية عنده تعصب. ومن وجد فينا ذلك فلينصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة الدين النصيحة، وهذه من المهمات، فعليه بالنصيحة. ونحن والله لو رأينا ذلك لنصحنا ولا نقصر في النصيحة في هذا الباب. ما عشان أنا مت من الكهرب من هذا.
شيخنا بيقول الشيخ ابن عثيمين
رحمة الله عليه،
رحمة الله، فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، فكل حرف منه فإن الله قد تكلم به.
نعم، وهذا الذي قلناه لما جاءني السؤال على الكلام النفسي، قلت هذا كلام الأشاعرة، أن يقولون هذا كلام نفسي ده كلام الأشاعرة، لكن الله جل وعلا قد تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
شيخ الأخت بتقول عبد الله الغريب الذي قال ضعفه الشيخ أبو إسحاق الحبيب.
عبد الله إيه؟
الغريب.
ماله؟
هو الذي قال ضعفه الشيخ أبو إسحاق الحميني في مسائل ماء زمزم.
مش الشيخ هو اللي قال ذلك؟ ذلك. طيب خلاص، أنا أقول لا، الصحيح أن الحديث في النهاية الحديث صحيح، نحن ندين الله بصحة الحديث.
الشيخ الأخ بيقول من صح عنهم من الصحابة التسبيح بالنواه ونحوه.
أبو هريرة قلنا الذي سبح بالحصى والنواه بروايات كثيرة، حسنها ابن حجر وحسنها غيره ابن حجر، أبو هريرة رضي الله عنه كان يسبح بالنوى. وطبعا ورد عن أمهات المؤمنين التسبيح بالحصى، والحديث طبعا فيه ضعف، اللي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسناد مجاهيل، دخل الإنسان عليه وتسبح بالحصى فقال لها يعني أما زدت على ذلك، ثم علمها الكلمات، وهذا حديث فيه إسناده مجاهيل، فهو حديث ضعيف لكن استأنس به في هذا الباب. لذلك نحن ندين الله جل في علاه بأن التسبيح على المسبحة أو الحصى خلاف الأولى، ولا أستطيع أن أقول هذه بدعة لأن الخلاف فيها معتبر، وقد أفتى بها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وقبل هؤلاء بحثها ابن تيمية وقال بالجواز.
شيخنا هل إذا رفضت البنت الخروج للدراسة في مدارس مختلطة وعارضت أهلها وأقصبتهم بذلك يعد هذا عقوقا بالوالدين؟
لا، ده هذا يعد برا بالوالدين، الله يجزيها خير الجزاء، أحسن الله إليها وأحسن لها المثوبة وأحسن لها الثناء في الدنيا وفي الآخرة. لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيح إنما الطاعة في المعروف.
شيخنا ما حكم التورك في الصلاة، واجب أم مستحب؟
التورك في الصلاة مستحب وليس بواجب، لأن الأصل أصل فعل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يقصد بها الأركان لا يقصد بها الهيئات، والتورك من الهيئات، لذلك فهو مستحب.
شيخنا ما هو حكم المرأة التي تقوم بالرضاعة في صيام رمضان؟
في السنة دي
ما حكم
المرأة التي تقوم بالرضاعة في صيام رمضان إن كانت تحتمل فحي هلا وأهلا وسهلا وحبا وكراما فأتم صومك، وإن لم تستطع إلى ذلك سبيلا فأفطري ولا شيء عليك بحال من الأحوال، وعند الاستطاعة ما عليك إلا القضاء خلافا للجمهور. هذا الرارح الصحيح هو قول الأحناف، وهو الأقرب إلى الكتاب والأقرب إلى السنة، لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، ولم يذكر كفارة غير كفارة. انتهت الأسئلة؟ ما تصبر يا شيخ، خلينا نخلص، نخلص، أنا تعبت عليك.
شيخنا رجل يشتهر عنه أنه يقوم والعياذ بالله بسب الدين والزنا وهو إمام وخطيب, فما حكم الصلاة؟
نعم أخويا إيش قلت؟
وهو إمام وخطيب
بسب الدين وهو إمام وخطيب؟
هذا لا يصح أن يكون إماما للذباب حتى, ده إذا صح التعبير, ربنا يغفر لي إذا أخطأت في التعبير, وإلا فكل شيء يسبح بحمد الله جل في علاه. هذا ما يصح أن يكون إماما يسب الدين, وكيف يقدم بين الناس؟ اتقوا الله ربكم, سب الدين كفر, فمن سب الدين فقد كفر, فعليه أن هذه ردة, عليه أن يرجع الإسلام, وهذا لا يصح أن يكون إماما للناس حتى بعد التوبة والرجوع من الردة, لا يصح أن يكون إماما للناس. حكم الصلاة بهم, الصلاة لو بعد سب الدين الصلاة باطلة لأنه كافر, أما إذا تاب ورجع إلى الإسلام فالصلاة صحيحة, لكن لا صح أن يكون هذا مقدما عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل الإمام بثق في القبلة اشتد غيظا, وجاءت المرأة فحكتها وطيبتها فقال ما أجمل هذا, وأمر بأنه لا يؤم الناس مرة ثانية فقط لأنه بثق في مكان القبلة, فقال لا يؤم الناس مرة ثانية, فكيف بالذي يسب الدين؟ أعوذ بالله من غضب الله. ما هو لو صحت ثم أمم صحة صلاة الإمام حبيبي
الشيخ, ما
في صحة صلاة الإمام صحة صلاة المأموم, هو الآن بعد ما رجع من رجله ودخل الإسلام فصلاته بالأركان والواجبات صحيحة, صلاة المأموم إيش صحيح, أما لو صلى بهم بعدما ارتد فالصلاة باطلة لمن علم أنه قد ارتد, والذي لا يعلم على خلاف من العلماء, والصلاة صحة على الرد.
شيخنا في حديث في فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كانت يداه تصفق ركبتيه في النزول للسجود, فهل هذا يعد من المرفوع حكما بارك الله فيكم؟
طبعا عند من يصحح حديث اليدين قال من المرفوع حكما, والصحيح الراجح انه ليس من المرفوع حكما, هو من فعل ابن عمر, لكن يستأنس به من يقول بان هذه سنه.
شيخنا بارك الله فيكم, السنه صلاه سنه الفجر في البيت والذهاب ماشيا الى المسجد, وكذلك التذكير بالذهاب الى المسجد, وكذلك الاضطجاع قبل الجماعة, فكيف الجمع بينهما وما هي الأولويات, علما أن الوقت لا يكفي لفعلها كلها أو حتى بعضها؟
الأولويات أن يصلي السنة في البيت ويضجع ثم يقوم ويمشي إلى المسجد ويقف ولا يصلي في المسجد حتى تقام الصلاة, يحاول يوفق في الوقت أنه يصل قبيل الإقامة.
أحد الإخوة الشيخ بيقول نحن نحب مشايخ الإسكندرية حبا جما,
الحمد لله
بارك الله فيكم جميعا.
والله يا شيخ يعني أنا سعدت بما بعثت, وأنا أقول مشايخ الإسكندرية وجب على كل إنسان أن يعرف فضلهم وليتق الله ربه فيهم ولا يلغ بلسانه على أعراضهم, فهؤلاء هم بشهادة الشهود العدول أنهم أوائل الناس في الدعوة, ونحن قد عاصرنا هؤلاء المشايخ وهم يعني سادتنا, قد باعوا أنفسهم لله جل في علاه, نحسبهم كذلك والله حسيبهم, فلابد للناس أن يعرفوا فضلهم, وقد قعدنا القاعدة العظيمة لا يعرف الله الفضل فضلهم إلا أهل الفضل, فالذي لا يعرف لمثل هؤلاء فضلهم فليس من أهل الفضل, نسأل الله جل في علاه أن يجعلك من أهل الفضل إن عرفت فضل هؤلاء الأماجد. وإن كانوا على خطأ في شيء فهم ليسوا بملائكة, وإن كنت تختلف معهم فقهيا في مسألة فناقشهم فيها, وإن كانوا على خطأ في شيء فانصحهم في الله, أدينوا نصيحة أدينوا نصيحة, نحن لا نعتقد العصمة لأحد كائنا من كان, العصمة للرسول فقط, فلذلك إن وجد الخطأ منا فعليك أن تراجع هؤلاء وأن تنصح, وهم يستمعون للنصيحة, هذا الذي نعلمه عنهم والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا, هل نقتدي بالإمام في التورك أو جلسة الاستراحة؟
نعم, الأولى لك أن تقتدي به وإن كنت لا تدين الله بها, لأن المسلم هنا المصلحة مقدمة, قال إنما جعل الإمام ليؤتم به, فتكون بذلك متأسيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
ما علة التفريق بين ترك الفعل وفعل المحظور في رفع الإثم والحكم؟
ما هي إيش علة التفريق
بين ترك الفعل وفعل المحظور في رفع الإثم والحكم؟
السؤال لا يتبين لي, يعني هو الآن لو ترك الفعل فعليه الإثم أيضا, لو نعم هذه مسألة المحظورات والمنهيات, لأنه لو ترك ركنا في الصلاة وإن قلنا برفع الإثم فإنه لابد أن يأتي به, وإن فعل محرما في الصلاة فهذا لا يتدارك, يرفع الإثم ونقول الصلاة صحيحة, لا نأمر بشيء زائد, مثلا فأن يكون قد حمل خمرا وهو يصلي أو حمل النجاسة وهو يصلي وما كان يعلم لما سلم علم، قلنا الصلاة صحيحة لا شيء فيها، لكن لو ترك ركنا وكان ناسيا وبعدما سلم تذكر أنه من الركعة الرابعة لم يأتي بالركن قلنا لابد أن يأتي به. هذا التفريق بين المحظورات وبين المأمورات في مسألة رفع الاسم غيره واستلزام الفعل نفسه.
شيخنا بيقول لا يترتب على الاختلاف في يوم الصوم، يترتب عليه الاختلاف في الوقوف بعرفة وكذا يوم الأضحى، فكيف نفعل إن اختلفنا؟ فهل نضحي بناء على رؤيتنا أم نتبع يوم عرفة؟
لا تتبع يوم عرفة، تضحي على يوم عرفة، لأن يوم عرفة الأضحية يوم يضحي الناس، هذا الراجح الصحيح. النصيحة لله هو النصيحة لكتاب الله جل في علاه، أن تلزم الناس بكتاب الله جل في علاه وما اختلفوا في شيء فحكمه إلى الله، وأن تأمر الناس بتدبر كتاب الله جل في علاه وبتلاوة كتاب الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن، وأيضا أن تأمر الناس بما في أحكام بما فيه من الأحكام في الكتاب وتلزم الناس بها. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الائتساء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بتوقيري وتعزيري ونصرته ونشر السنة بين الناس وقمع البدعة ومحاربتها.
شيخنا في السؤال طب الماضي، حتى لو كان الإمام يتعمد ترك السنة أقتدي به؟
لو كان يتعمد ترك السنة لا تقتدي به، فأتي أنت بالسنة وانصحه في الله، عليك أن تنصحه في الله.
يقول الأخ سلامنا الحار المشايخ الأسكندرية على رأسهم الشيخ الفاضل محمد إسماعيل مقدم حفظه الله.
عليك عليه السلام، هذا سيدنا وسيد المسلمين، هذا ما نعتقده والله، ومن أنكر فضله فليس بفاضل. ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق، ومن السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. صلاة الجمعة لا محرم، محرم غير ومحرم تحريم وسائل. تحريم وسائل. قول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. قدم اعتذاري للإخوة والأخوات، وقدم اعتذاري تكرارا ومرارا على الدرسين الماضيين، وليس هذا من عادتي بحال من الأحوال والله، لكن يعني كانت المسألة ليست بملكي، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فاسمحوا لي وأنا أستبيحكم عذرا على تقصيري في حقكم، جزاكم الله خيرا.